قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. إن توبع سعيد بن نصير فإنه روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، وقد توبع كما تراه في التخريج بعده. الحديث أخرجه الترمذي فقال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة به، وقال: حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عائشة هذا الحديث. قال الحميدي رحمه الله في المسند: حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين البطيخ والرطب فيأكله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
هذا الحديث المتعلق بأمر الطب، ومن أحسن من تكلم عليه ابن القيم رحمه الله، قوله: كان يأكل، يجمع بين البطيخ والرطب فيأكله. بين البطيخ، يجمع بين البطيخ والرطب، نكسر حر هذا ببرد هذا. قال الحافظ: الفتح وقع في رواية طبراني كيفية أكله لها، فأخرج في الأوسط وهو في الطب لأبي نعيم من حديث أنس: يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه. هذا ضعيف، أما اليسار ما يأكل بها، ولكن يضع هذا ثم يأخذ باليمين. وفي حديث أنس: رأيت رسول الله يجمع بين الرطب والخربز، وهو نوع من البطيخ الأصفر. وفي هذا تعقيب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب. وقد ورد تعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة انتهى. قيل: أراد قبل أن ينضج البطيخ ويصير حلوا فإنه بعد نضجه حار وقبله بارد. قال الخطابي: فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج. بنحو هذا ذكر، ولكن كلهم عال على ابن القيم في هذا، في هذه المسألة. نقرأ كلام ابن القيم بعد الاطلاع على هذا: أكل البطيخ بالرطب، بوب عليه الشيخ في كتاب الطب الأطعمة، كتاب الأطعمة من جامعه، أيضا هو في الصحيحة برقم 57: كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. قال ابن القيم رحمه الله، نقله الألباني: والمراد به الأخضر وهو بارد رطب وفيه جلاء وهو إسراء انحدار المعدة، وهذا الذي عزاه لبعض الأطباء. هذا كلام القيم: دع الإبل حاديها واعط القوس باريها. قال: بطيخ، يأكل البطيخ بالرطب يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا. بطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، المراد به الأخضر وبارد رطب وفيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المعدة. أي نوع من البطيخ أكله الإنسان مع التمر تدبير صحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أخضر، بين النوع الأخضر منه والنوع الأصفر منه. وإن كان النوع الأصفر ربما بعث في البدن حرارة، لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم جامع. وهذا يدل على أنه أكل طعامين في حال واحد رد على الصوفية الذين قالوا ما يأكل طعام واحد ولا يجمع بين طعامين.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عبد العزيز بن محمد، يعني أنه تفرد به. ثم وجدت الحديث في مسند أحمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد به. قال الطحاوي رحمه الله: حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، ولم أجد رواية لمحمد بن عمارة عن عمرة، ولكن تشهد له الطريق الأخرى من طريق سعد بن سعيد الأنصاري.
يعني أن الحديث جاء من طريق الدراوردي عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة، وقد غمزت هذا الطريق بأنه تفرد به الدراوردي، وهذا الغمز في هذا الموضع ما هو صحيح، فقد توبع الدراوردي عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو سعيد وهو جردقة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبا الرجال حدث عن عمرة عن عائشة، وهذا رجاله ثقات كما ترى، وعبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق. طيب، فإذن تعدت العلة، مثلا ذهبت العلة هذه التي فيها القول بأنه تفرد به عبد العزيز الدراوردي، وكذا عند الطحاوي بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة عن عمرة، ومحمد بن عمارة قال ما وجد له رواية عن عمرة، لكن تشهد له الطريق الأخرى فهو في الباب. الحاصل أن الحديث حسن موقوفا ومرفوعا، وهو في العلل الدارقطني برقم 3776: كسر عظم الميت ككسره حي عن عائشة. قال يرويه حارثة بن أبي الرجال، وأبوه أبو الرجال واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأخوه سعيد بن الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة. رواه سفيان الثوري اختلف عنه، رواه أبو حذيفة وعمار بن موسى إبراهيم بن خالد عبد الله بن الوليد العدني وعبيد بن عبيد الله بن موسى عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه قبيصة عن الثوري عن حارثة عمن حدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قبيصة يهم في الثوري. ورواه أبو إسحاق الفزاري اختلف عنه، فقال المسيب عن أبي إسحاق عن ابن أبي الرجال خالفه بصالح الفراء، فرواه عن الفزاري عن الثوري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عسكر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الرجال، وكذلك رواه عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه، وجاء أنه عن أم سلمة أيضا وليس بالمحفوظ، المحفوظ عن عائشة. ورواه ابن مبارك وداود بن قيس بن جريج والدراوردي وابن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وأبو بدر عن سعيد بن أبي سعيد بن سعيد عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفة. ورواه شعبة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة موقوفة. قال شعبة قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث عن عمرة عن عائشة عن النبي. ورواه مالك الموطأ أنه بلغ عن عائشة موقوفة بغير إسناد صحيح عن سعيد عن سعد بن سعيد بن حارثة وليس بالقوي عن عمرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن سعيد موقوفة. الحاصل كل هذا قد ساق طرقه وصح موقوفا ومرفوعا من هذه الطرق التي عند الدارقطني ساقها كلها. بأحسن سياق، فترى فيه الموقوف والمرفوع كله ثابتة مرفوعا وموقوفا، ولو كان موقوفا ما كان إلا عن توقيف، إلا عن توقيف، لأنه ما تقول عائشة هذا من عند نفسها، إنما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرافع. وهذا الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الإثم، كما جاءت الرواية الأخرى فإنه لا بد من ذلك، التي عند ابن ماجه والتي كذلك عن أم سلمة، قال زاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم ككسره في الإثم. قال ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الحديث في الاستذكار 384 كسر عظم الميت ككسر حية في الإثم، لأنهم مجمعون على رفع القود والدية في ذلك، فلم يبقى إلا الإثم. هذه الزيادة ثبتت أو لم تثبت، العمل عليها أنه كسره كسر عظمه حي ميتا ككسر حيا في الإثم أنه آثم. أما أن يقال كسرت يده تكسر يدك القود، أو كذلك أيضا عليك نصف دية، كسرت عظم الميت عليك نصف دية، فهذا لا، هذا خلاف إجماع المسلمين. قال الحافظ فتح الباري: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، انتهى. ونقله المنافذ القدير. قال الطيب: الإشارة إلى أنه لا يهان الميت كما لا يهان الحي. قال ابن عبد البر: استفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، ومن لازمه أنه يستلذ بما يستلذ به الحي، والله أعلم. قال السندي: قال السيوطي في حاشية أبي داود، في حاشية أبي داود في سبب نزول الحديث، سبب الحديثين، قال جابر: خرجنا مع رسول الله في جنازة فليس، فجلس على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظاما ساقا أو عضدا، فذهب ليكسرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكسرها، فإن كسرها كسرك إياها ميتا ككسرك إياها حيا، ولكن دسه في جانب القبر. يعني هناك مدافن تكون لأناس كثير، هذا يمكث سنة أو كذا يحددون له ثم يبعدونه جانبا ويدفنون بجانبه آخر، وهكذا يسمى تلك المدافن، لا سيما في مقابر مكة التي في الشرائع، ما هي إلا مدافن يغطونها بصفائح صبات، ثم يبعدون الصفيحة، بعدين يطرحون عليها التراب، يبعدون التراب وبعدين الصفيحة، ثم ينبشون الأول وجنبوه وضعوا في اللحد آخر، وهكذا. نحن من فعل هذا يعني وجدوا الهنود أولئك أو البن قارب وجدوا شيئا من ذلك جنبوه، هذا لا بأس، لكن أما أن يجد بعض العظام ويدفها ويكسرها يأثم، وهذا يحصل لهم كثيرا، حال دفدفتها وتجنيبها وتكسير الرأس وتكسير كذلك العظام والأرجل، يحصل لمن يفعل هذا، والله المستعان. فأحسن ما يكون الدفن في القبور الخاصة بأصحابها. ولما دفن جابر بن عبد الله والده، والد جابر بجانب آخر، تهيأ له أنه يدفنه في مفرده، فنبشه ودفنه في قبر بمفرده، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وكان ذلك في الزمن الأول، فدل هذا على أن دفنه بمفرده أفضل. ويتعلق بذلك شيء من الأحكام غير ما ذكر، غير ما في هذه المسألة من يتعلق بالدفن، ذكر منها، قال البغوي رحمه الله: ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة. روت عمرة عن عائشة قالت وذكر الحديث: فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر قال: دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة، فخرجته بعد 6 أشهر وما أكلت منه الأرض شيئا. وبوب عليه البخاري باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ لأن إخراجه قد يؤدي إلى تلاشي بعض العظام وتساقطها وكسر بعض العظام، فلا تكسر. وقال ابن قدامة: المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه، يعني يرى أن القوابل تسطو وتخرجه قابلة، أما شق البطن فلا يمنع فيخرجنا الولد من مخرجه. والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، لأن يؤلمها ككسر عظمها، مسلمة كانت أو ذمية، ويتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسطر الرجال عليه، وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن. ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشق بطن الأم، هذا القول أصح، الأخير هو الأصح، إذا تيقن حياة الولد الأخير هو الأصح أنه يشق بطن الأم كما يشق بطنها وهي حية عند اللزوم، وكما تجرى العمليات، وكما إن غلب على الظن أن الجنين يحيى، وهو مذهب الشافعي، لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي، فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يكن خروجه بقيته إلا أن يشق. ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة، إلا قد يعيش، يعيش يعني إذا تدير إذا تدارك الناس إخراجه بعد موت أمه مباشرة قبل أن يغتم، وما قبل أن ينقطع عليه، لأنه يغتم بعد ذلك ما يكون له نفس ولا كذلك، ولا يكون له غذاء إذا ماتت أمه. ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيى، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة، حرمة لأمر موهوم. وقال الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفارق الأصل في أن حياته متيقنة وبقاءه مظنون. هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، بل الصواب أنه إن تيقنت حياته شق بطنها، وإن لم تتيقن حياته تركت، فيبقى على هذا التفصيل. أما أن يترك يموت مع إثبات حياته طبياً وهم يرونه يتحرك، غلط. وهذا الذي جرت عليه فتاوى أهل العلم في هذه المسألة، وما نقله البسام في توضيح الأحكام عند هذا الحديث، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الأصل أن بدن الإنسان محترم، لا يباح بالإباحة إلا عند تطبيق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل سلامة الباقي، ويجوز التمثيل في البدن كشق البطن للتمكن من علاج المرض. أما كانت منافعه أكثر من مفاسده فإن الله لا يحرمه، وقد نبه تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتاب، وقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس إثمهما أكبر من نفعهما. وهذا القاعدة يعني دليل هذا القاعدة. وبهذه الحرمة الإنسانية للأموات أفتى رئيس الفتوى السابق في المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يجوز نبش القبور ولا يجوز مرور الطريق عليها، لأن هذا امتهان للأموات، ومعلوم أن لهم الحرمة، وهم قد استبقوا في هذه المواضع وصاروا إليه في القبور منازلهم، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح، وهو ما كان من مصلحة الميت كقصة والد جابر أو كف الأذى عنه نحو ذلك. أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا يجوز. ومن احترام القبور وأهلها عدم المشي فوقها فيها بالنعال، لحديث يا صاحب السبتيتين، الحديث قال ابن القيم: إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر. والقبور هي دار الأموات ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم، فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، يلقى بعضهم بعضا في أفنية قبورهم، يلقى ويتجالسون يتزاورون كما تضافرت به الآثار. انتهى كلام القيم رحمه الله. وأما الحديث فهو نص على تحريم كسر عظم الميت، لأنه شبهة شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأنه معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية مسلم. أما الكافر فإنها تنبش، كفار قبورهم تنبش، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: نبش قبور المشركين. ما يجوز لهم أن يأخذوا منه، إذا مات يشرحونه ويقطعونه قطع غيار، ما يجوز لهم هذا لهذا الحديث وغيره. ثم ذكر مسألة التشريح، جرى استعراض البحث، يقول: أول التشريح لغرض التحقيق من دعوى جنايته. والله أن هذا فيها في النفس شيء، من أنهم يقولون من أجل تثبت من الجناية، أهي رصاص، أهي طعن، أهي كذا، لكن فتواهم بجواز ذلك لغرض التثبت من جنايته، فتوى هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت لهذا المعنى للتثبت في آخر البحث. قال: وأما بالنسبة للقسم الثالث، إجازة الشرع لهذين الغرضين: أول التشريح لغرض التحقق من دعوى جنايته، الثاني التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية نتخذ على ضوئها الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه، الثالث التشريح لغرض العلمي تعلما وتعليما. فيحرمون الثالث ويبيحون الثاني، للتحقق يبيحونه، ولاتخاذ وقايات من أمراضه يبيحونه، والثالث أن يشرح من أجل أن يتعلم الأطباء كيف يقطعون العمليات وكيف يفعلون، يذهب لضفادع، يذهب في حيوانات أخرى، أما ابن آدم لا يجوز. وإنهم يقولون يتعلمون في الضفادع بعضهم في المستشفيات كيف العمليات، إجراء العمليات، قالوا لا يجوز الثالث هذا. ساق عدة فتاوى بين موافق ومخالف، لكن هذا هو الصواب، أنه لا يعني الجنايات هذه ممكن تأخذ بطريقة أو أخرى، خير من أن يشرح ويقطع. أما بيعه طيار فلا يجوز، حتى وإن تبرع فإن هذا التبرع منهم يقول كما لو تبرع في حياته ببعض أجزائه لا يجوز له في حياته ولا بعد مماته، ووليه لا يجوز أن يوافق على هذا التبرع. فإنهم يأتون أصحاب موت الدماغ والموت السريري إلى أوليائه يقولون يعني نريدكم تتبرعون بالقرنية بكذا ببعض الأجزاء منهم، هذا لا يجوز على الصحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إلى هنا بارك الله فيكم.